الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. افتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة مشروعا مائيا في منطقة جوفير في محافظة خوزستان، وذلك في إطار مساعي الحكومة لحل مشاكل الأهالي في المحافظة وفي مقدمتها مشكلة المياه. كما تفقد رئيسي أحدى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أهواز، وتفقد أيضا هور العظيم في المحافظة. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان عن استعداد طهران لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية 6 من دول الجوار خلال الأيام القادمة. وخلال لقائه نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران، دعا أمين عبد اللهيان إلى تنمية العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن الجانب الإيراني بإمكانه تلبية احتياجات باكستان للطاقة كالغاز والكهرباء والمعدات الصناعية. أعلن تنظيم داعش عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وقالت وكالة أنباء عمّاق التابعة للتنظيم في حسابها على تيليجرام أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل الخميس. توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المسؤولين عن التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل، مجددا التزامه بسحب جميع الوحدات العسكرية من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. وأكد بايدن أنه أوعز إلى قياداته بوضع خطط لتنفيذ عمليات تستهدف عصابات داعش الإرهابية ومنشآتها ومقار قياداتها العسكرية حسب زعمه. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين أثر التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل. مصدر مسؤول بالقيادة أكد أن الانفجارين أعقبهما هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف المدنيين والوحدات العسكرية، لافتا إلى احتمال القيام بهجمات مماثلة خلال الأيام القادمة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مواطنين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها جنوب محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الكيان طاردت المركبة داخل بلدة بيت فجار، ما أدى إلى انقلابها وإصابة من كان على متنها، مشيرة إلى منع الصهاينة طواقم الإسعاف من معالجة المصابين. واصلت ميليشيات قسد المدعومة من القوات الأمريكية ممارساتها القمعية بحق أهالي القرى والبلدات التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الميليشيات أقدمت على اختطاف عدد من المواطنين السوريين من أحياء النشوة وغويران لزجهم قسرا في صفوفها. أفادت مصادر مسؤولة بمدينة الزاوية الليبية تعرض أحد المراكز الأمنية إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة أسفر عن إصابة 4 منتسبين بالشرطة. وذكر قسم البحث الجنائي في المدينة أن الهجوم استهدف دائرة حكومية حساسة، واصفا إصابة أحد عناصر الأمن بالخطيرة وقد خضع للعناية المركزة. كشفت وزارة الصحة الأمريكية أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات تجاوز 100,000 أمس الخميس، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر. وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد حالات الدخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي. وأخيرا، هزت عدة انفجارات منطقة جامبول جنوب كازاخستان أثر حريق اندلع في أحد مستودعات الذخيرة والمتفجرات التابعة لوزارة الدفاع، ما أسفر عن إصابة العشرات بينهم جنود. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل، وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني احنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزرع وراء أرض وماء وفلاح، لكن اللي وراء الأرض والماء والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي، هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف. من نبعد شوية اكثر من هذا، نتنبه الى ان وراء الاسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما ان يخلي الانسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى، حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك، الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة. الباري ما يقطع عنداد عنا لحظة من اللحظات، إذا يقطع عنداد عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلينا نجي، شنو وأنه هو أضحك وأبكى؟ كأنه القرآن الكريم تريد يبين لنا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية بكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا إحنا نعرف أن الإنسان أولا خلقت نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي. ماكو عندنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد، القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان. والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. احيانا الله عز وجل يريد يبكي الانسان، يريد يصدمه، يعلمه ان الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياة بها اشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات. الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور أن الحياة حلوة خضرة أم كلها عسل؟ لا، مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين، مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقيه، واحيانا تبكيك اشياء عاطفيه. الاشياء العاطفيه شعورك مثلا بالوحده بالغربه، اذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحده، مدني، الانسان مدني بالطبع، وما يقدر يصاحب كل واحد. اكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم. هذول اللي تنسجم وياهم افراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيله عمره كله يحصل له صديق او صديقين او ثلاثه مو اكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون له. هذا اذا فقد واحد من هذول كانما يفقد روحه. نبه لي، ويقول احد الادباء، يقول: ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه، وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك، إن المرء بعض صحابه. في الحقيقة هكذا، حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عظة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد، وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه، وانت إنسان تنفعل لهذا الجو، لهذا المشهد، يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراء شنو. زين، الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، أما الحكمة من وراءها، العلة من وراءها قد لا تصل إليها. وأحيانا يضحكك، تشوف منظر من المناظر يضحك. مثل إيش؟ مثلا تلقى هالإنسان التافه أحيانا، الإنسان الحقير أحيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني ما يمشي بدربه، ما يحصل له شيء يصده، يضحكك. يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج، سعيد بن جبير طلع مع القراء، النهضة اللي نهضها عبد الرحمن بن الأشعث وياه القراء، اشترك من جملة اللي اشترك فيها سعيد بن جبير، طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت، وقام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد من عندهم. طاردوا من جملة من طاردوا، طاردوا سعيد بن جبير، وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. زين، دخل عليه، رفع رأسه إليه، قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد ابن جبير. قال له: بل شقي ابن كسير. قال له: أمي سمتني بذلك. قال: الشقيت وشقيت أمك؟ قال له: أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي، أنت ما تعلم الغيب؟ قال له: بلى أنا أعلم الغيب. قال: لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. زين، شهر راسه إليه، قال: ما تقول في الخلفاء؟ قال: علمهم عند ربي. قال: أيهم أرضاهم لك؟ قال: أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك؟ قال أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اشتهي شلون تحب تقتل؟ هنا تبسمت سعيد بن جبير ضحك، قال له تضحك؟ قال له اي والله اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هذا اللي يضحكني، قال له اشوفك انت هالتافه هذا وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ انا طبعا ما اطيقها، انا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل ايش عنده من حكمه ما ادري، يريد يأدب بيك غيرك ما ادري. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا ها؟ بس الحقيقة أن ذول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يتصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا بالعكس أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الانسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الانسان بالحياة ويروح، يمكن ان يعيش القرد، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار ان يبقى الانسان امثول على لسان الاحرار، هذا هو الانتصار. ها؟ هذا الواقع. انت الان فعلا لما تمر على اثار سعيد بن جبير تمر على اثار سعيد بن جبير وعلى اثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الان اذا تمر في بطون الكتب واحد من المؤرخين يقول مات وثلث اهل الارض محتاجون الى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا، وتمر عليه ماديا تلقى له اثر وقبة وبناء ويزار، وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان الا بالرؤوس العفنة، إلا بالرؤوس التي نبتت على القدر، وإلا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج أبدا. زين؟ إذن هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه. فالضحك الواقع خلق أسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء، لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين؟ هذا معنى أضحك وأبكى. رأي آخر لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا، هو هذا الواقع. يعني أيضا هذا مورد انطباق، يعني أنت تلقى المؤمن، لأن المؤمن الواقع إنما يبكي لأي سبب، المؤمن يبكي لأن المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد، لكن الكافر ما عنده التزامات، عنده الدنيا لعب ولهو وما يحب أن يغم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر أو الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته، هذا أبدا ما عنده بالدنيا إلا أن الدنيا هي الغاية. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ماكو أيام قلائل وبعدين نموت هالشكل مثل ما تموت الجيلان، هذا عند الغاية اللي هي لحظات الموت، بعد الموت ماكو شيء، ما عنده شيء يقلقه أو يتعبه. المؤمن لا، قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف، يقول لك المصير، يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح مع ذلك يبكي. فتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه تسألوه يقول له يا ابن رسول الله أتبكي؟ أنت تبكي ليش؟ أخر عندك أعمالك الصالحة، عندك ابن رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة، أنا شرح أقدم المطلع على اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي، المنزل العظيم في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح، طبعا هذا يبكي يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم جن على ما يحقق له رضوان الله والشهادة. إذن أشياء يرعبن للمؤمن ويبقى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسببنا البكاء، ابتلاءاته تسببنا البكاء. أضرب لك مثل، واحد يقول طبيت في يوم من الأيام على الإمام سلام الله عليه وعلى ما أتخطى الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول طبيت عليه لقيته يبكي، قلت له يا ابن رسول الله لا أبكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك أخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، يطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور أضرب لك مثل آخر، الإمام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هدم داري، أخذ أموالي، جاي لاحقني، وأريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب للإمام سلام الله عليه كتاب إلى زياد، كان الجواب إن أحب لحم إلي أن أأكله للحم الذي أنت من. أنا هذا ما كنت أعرف أن ينتمي إليك أو يرتبط بيك، الآن لما عرفت أنه يرتبط بيك لا رح أراويش أسوي بيه بعد. نعم بتعمل هذا، طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى والمؤمن لا يقوى على عمل شيء، طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه، المؤمن يبكي. في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادثتين مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الأيام مر خارجا من قصره، لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن، متلفعة بأزارها، ومر موكب المنصور، لما مر أخذت بزمام مركوبه، كانت ناقة أو فرش، ووقفته تفتت له، قالت ارحم صغيرا أو ارحم كبيرا، سنه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، إن عدت للرحم البعيدة بيننا، إن عدت للرحم القريبة بيننا، ما جدنا من جدكم ببعيد، إحنا وإنت أولاد أبو واحد. سألها أنت منه؟ قالت لا أنا بنت عبد الله ابن الحسن، وأبوي بالمطبخ بالسجن، وأريد من عندك تطلع من السجن. هذا رجل كبير السن مشرف على نهاية حياته، ما مسوي شيء، يكفيك انت تتلذذ، انت تطرب لأنات المعذبين، هاي النفوس الشاذة السادية اللي تطرب لأنة المعذب، اذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من السرور، هذا تسميه انسان، هذا لعنة على الانسانية. نعم تقول له هذا شنو ينبى اخر، طيع من ظلمات السجون، بيش مطلوب؟ قال له لقد اذكرتني، انا كنت ما متنبه، هذا بسجن الان نسبيا زين، لا راح انزله الى سجن العن بعد. فامر به فاحضر الى اعمق سجن عنده، السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله اكبر، اشكبها وسخ الانسانيه هاي، والله لا علم الله، تخليك تبشق على الحياة كلها، هاي الحياة، هاي اللي يسموها بني آدم، دول هم بني آدم، هؤلاء دول بشر، اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث إن شاء الله. زين إذن هاي تبكي، هاي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني، ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور، هذا كان شكير عربيد يكثر من شرب الخمر ومعروف بالفسق والفجور، وليلية يجيب الوالي وباعتباره والي المسلمين لازم يقيم عليه الحد، غير يجلدوه كون 80 جلدة. ابن هرمة كتب الى المنصور، كتب له ان هذا خلصني من هذا، والية في يومية مسلط عليه الصوت كلمة عندي. فالشوى المنصور طبعا يراعي الشكليات، ما يمكن ان يسقط عنا الحد، خاف من الضجيج. فاش كتب الى الوالي؟ كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا لك اياه شكران ما يخالف اقم عليه الحد، لكن اللي يجيب لك اياه شكران هت اقم الحد على ابن هرمة، وذاك اللي يجيبه ضربه 100 جلدة. قام هذا يشكر ويبعد على قارعة الطريق، يصيح من يشتري 80 بـ100؟ ما حد يدنى له. زين شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الاسلام. زين يضحك يسخر، والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض إلى ألوان من الآلام في الحياة، طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات، ما ممكن، الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن، زين؟ فهذا يبكي، يبكي لمناظر توجب البكاء، ولكن الله عز وجل يضحكه غدا إذا قدم على الله بما عند الله من رضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في أنه أضحك وأبكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد، ولكن رأيت كثير من المفسرين يميل إلى، بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها، يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة، وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار، العرب تسمي مطر السماء بكاء. زين وبعضهم يفسر هذا المعنى، هذا المعنى نعم يفسر به مقطع من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء، يقول المقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبه لي شوية إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت وش يدعو له؟ يدعو له بأن تمطر عليه السماء على جدته، تمطر السماء على جدته. واحد يقول وغشاه مطلول الخزامى بطيبه ورواه نوع ممطر بسحابه. زين غالبا يدعون للميت الكريم ان تجود الثرى على ان يجود السحاب على قبره على ثرى، فبكاء السماء يعني المطر، وضحك الارض يعني النبات، ان فلان بكت عليه يعني امطرت، وان الارض الفلانيه ضحكت يعني سقاها المطر في ضحكت عن النبات، يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الأوراد والنباتات. زين هاي كناية عن أن الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات، هو اللي يخلي الأرض ضاحكة وقد يخليها حزينة، هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يأمر السماء بأن لا تمطر. يعني أنت الآن لما تمر بالتعليل العلمي، التعليل العلمي يقول لك مرة طبقة باردة واختلطت نعم مرت على منطقة ضغط، وذكر لك عوامل الضغط وذكر لك عوامل تخلق الفضاء، وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول له هذا ليش دائما ما يصير؟ ليش يصير في حالة دون حالة؟ حالة هو كونه يصير في حالة دون حالة دليل أن من وراء إرادة، دليل أن من وراء موجه. فكأن الآية الكريمة تقول أن مظاهر النفع والضر بيده تعالى. إذا شاء أن تزرعوا زرعتم، إذا شاء أن تمطر السماء مطرت، وإذا لا ما يشاء ما يصير شيء. المسألة بيده، هو الرازق وهو المانع، هو أضحك وهو أبكى. طيب هناك آراء أخرى لا سبيل إلى تعدادها. نرجع إلى المقطع أو إلى الآية الثانية، وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا أيضا به ثلاث آراء. نبه لي أولا، الرأي الأول أنه أمات يعني هو خلق الحياة وهو خلق الموت، يعني السبب الطبيعي مو كل شيء. السبب الطبيعي يسموه الفلاسفة معد. معد شلون يعني؟ يعني الآن أنت لما تيجي إلى هالمادة اللي تلقى بها حياة، الخلية اللي نسميها الخلية الحية، هاي الخلية الحية، الحياة مو من جنسها مو من نوعها، الحياة شيء يطرح عليها من الخارج. ثبت علميا ماكو شيء تولد ذاتي، ماكو، أن الحياة تيجي من الخارج، تطرح على الخلية من الخارج، هو اللي خلق الحياة. أما هي الحياة شنو؟ إلى الآن العلم يشتغل ليل نهار يحاول أن يخلق خلية حية، ما جاي يقدر أبدا. وأنا أأكد لك أن موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل، مهما جاهد الإنسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. تصور الآن الإنسانية كلها لو تجتمع على أن تبقى الإنسان ساعة من الوقت من العمر إضافي، إذا الله ما ينطي ما تقدر أبدا. الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة إش كثر إلى مقرر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إش كثر الله مقرر لعيش كم لحظة محدودة إلى عمره، من البعد الزمني كثر محدد إلى. كذلك هو اللي أحياه وهو الذي يميته، هو اللي يقوى على أن يطيل عمره، وهو الذي يقبض روحه هو يميته. يعني مو معناه أريد أقول أن السبب الطبيعي لازم نلغي دوره، لا، بدليل أن إحنا إذا واحد يقتل واحد نعم ندينا، يعني نرتب عليه مسؤولية جنائية. المسألة مو مسألة أنه نقول الله ما وثى تم عليك شيء، لا، دور الإنسان مو مثل دور السكين، يعني مثل واحد الجملة سكين يذبح بها أفرض بقرة، الإنسان دوره مو مثل دور السكين، السكين آلة، لكن الإنسان دوره دور كائن حي عنده إرادة وعقل، فنحمل المسؤولية الجنائية، لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. انت سويت السبب الطبيعي، والله عز وجل جعل العادة ان يموت الانسان مع السبب الطبيعي. فالله هو خالق الحياة وهو خالق الموت. اشتقرأ الى آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياة، لكن الموت شلون الله يخلق الموت؟ عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوية زين، الموت مو عدم، الموت عملية خلع بين لبسين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلع بين لبسين؟ يعني الانسان هو بالحياة الدنيا ويلبس من بعد البعث والنشور، الموت عملية خلع بين لبسين والعمل يخلق. تصور شلون؟ تصور الآية، الذي خلق الموت والحياة. فإذا هو الذي أمات وهو الذي أحيا. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى أمات وأحيا، المقصود بأمات قلب الكافر وأحيا قلب المؤمن، يعني انت تشم الكافر ميت وتشم المؤمن حي. زين شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفة القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. ها القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدوي غليل بشوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبه يلعبه ويقبله، والحسين يرقى على صدره، والنبي مشك من ايديه ويسوي له حزقة حزقة، ترقى عينه بقى وجاي لعبه. لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له عجيب، 10 اولاد ما في اليوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لك تنسى روحك انسان؟ كان بني ادم؟ ها كنت طفل واكو عجب الدنيا من الطفل؟ هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر الى الان مثلا اللي امر بالقاء القنبلة عليهم، هذا هم تسمي بني ادم؟ اللي قتل نص مليون من اجل نزوة من نزوات، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، هذول اكو عنده مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتأمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر، هذا مو ميت القلب. والانسان اللي اذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يهتز من اعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع اذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل ان يصاب الحزين بحزنه. هذا حي، تسميه قلب حي، هذا حي. وقلب الكافر ميت ما بمشاعر، وما يفرق ترى احيانا يسمي نفسه مسلم ولا اله الا الله وقد يبني له مسجد، زين لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. اذا انكر ضرورية شنو قيمة ان يحمل شعار هو ما عنده خفقة من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت، ليس بحي. فالله عز وجل أحيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله، زين، وأمات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره، هو أمات وأحيا. اثنين ثلاثة، أمات الآباء وأحيا الأبناء، نبهني شلون أنه هو أمات وأحيا، يعني الله عز وجل اولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الإنساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الإخصاب والولادة. الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد. تجاوز الأبوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرحون حتى يطول مكانهم لغيرهم، وإلا إذا صار البناء ذولا يظلون ما يبقى مكان بعد أبدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل، الإنسان يطلع ويطي مكان إلى غيره. هذا المكان كان لي وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة. والشكل قال المعنى أمات الآباء وأحيى الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني شلوني أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. أنت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى، إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يسوي روحه يتجاهل، يسوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداية يعرفها. نراع محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام عنده سبب، احنا ما بينا شيء الحمد لله، صحتنا زينه وكل شيء ماكو موت، ما يعرف صحه، ما يدري على اي ساعه ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظا. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبا، اذا ما ينظر لها نظر موعظه ما يفهم شنو. احيانا القبور تتكلم، ويقول أبو العتاهية يقول وعظتك أجداف صمت، هاي القبور الصامتة من تمر عليها حيث وعظك، وعظتك أجداف صمت وبكتك ناطقة خفت، يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت، وبكتك ناطقة خفت وتكلمت أو وتبسمت عن أعظم تبلى وعن صور سبت، وأردتك قبرك بالقبور وأنت حي لم تمت. راوتك أنك أنت يوم من الأيام إلك فد مربع هنا ويغني المربعات، يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما أنت تسحق على قبره. فتتصور أن الآباء يرحون والأبناء يظلون، وبعدين الأبناء هم يرفون وأبناءهم يبقون. وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لقادم، وتسمع بيها صيحة لراحل. فد واحد طالع وصياح مدبر وراء، واحد طاب للدنيا وتهلهل لهم ورحم الله أبا العلاء. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي أمتها الهلة إذا إجا إذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء عليها، إذا مات تعدل ذاك السرور كله. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد صعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات الآباء وأحيى الأبناء، وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوية، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان. الإنسان ما يمكن أن يعيش، لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة. الزواج إذن شيء طبيعي، لا تجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني أنت الآن لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الأرض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ سميه قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال إلى مصيبة الأبناء وإلى مصيبة النظم، مصيبة الأبناء والآباء والنظم. تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الآن ما مكون نفسه. تقول له يا أخي أنت مال ما مكون نفسه، أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ أنت شو تكون أنت في بطن أمك؟ من اللي كان يوصل لك الغذاء؟ أنت خلقت الحبل السري؟ أنت حولت الدماء إلى طعام وخليتها تتحول إلى مواد تأكلها وأنت في رحم أمك؟ لا يا أخي، أنا ما أقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. إذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا أريد مركز كبير. طيب أنت تريد دراسة وتحصل آخر شهادة عليا وتحصل لك على مركز كبير، تعين نفسك وإذا عمرك 40 أو 45 سنة تتزوج بعد، شراح هو العمر شون بقى من عنده؟ العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانش والولد يصير إلى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان. بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفة، وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمرة على الشجرة إذا لم تقطف في أوانها فسدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني أنت الآن تلقى عندنا قشرة مجتمع إسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد، مو مجتمع إسلامي. مجتمعنا يومية يجمع بين الجنسين لمختلف الأسباب، بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما. يومية باسم الفن وباسم العبقرية وباسم ما أعرف شنو، يومية ها تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والأمر ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا إذا ما نوظف لك المجرى نظيف راح ينتشر الفساد. والمسؤولية وين؟ بأعناق الآباء، بأعناق الأولاد، بأعناق الجيل، بأعناق مربي الجيل. فرد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة إلى الزواج المبكر وإلى تذليل العقبات. هذه وحدة. ثانيا يا أخي فهمنا أنك أنت إنسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا أخي أنت ما تأخذ بعين الاعتبار أولا أنت من بيئة تختلف عن ذيك البيئة. اولا انت بيئتك هواية ومواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ما اكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، اي من ناحية. من ناحية ثانية ان انت المحيط لأسرة، انت انسان تنتمي الى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينه، العرب في مشاعره، وانت تيجي ليه؟ تيجي ليه تحاول ان تربطه بمجتمع غريب عنه لا يمك؟ انت قد تروح تزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن من نصف اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص. ليه؟ انت رجل مسلم عندك غيرة، عندك دماء شرقية، ما تفكر جيد، مواضعاتك وين، ابنك شرح يطلع، اي ناحية؟ ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك، المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها، المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤولية، مو انت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبعة ومسؤولية. والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيهك ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنة ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي اذا نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة نتيجة مرعبة. وانت منين رايح تتزوج؟ اكو بعض ابنائنا دا يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي ينقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهدوم. طيب هذا كله من سخط الله، كل من عقاب الله لهؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله. احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد، عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة، يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف لا تصيرون عقبة، لا تصير قاتل، لأن أنت بمنعك من الزواج راح تأذي الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، لان اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول ما جاي، هذول الواقع ما جاي ينقلون راي الاسلام، هذول جاي ينقلون عصبيات الموجوده بروسهم، الشروس ما نشتهيها، هاي غريبه عن طعم الاسلام، غريبه عن روح الاسلام. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلص، هذا المسلم اللي حقنا ماله ودمه، وهنا الدين نعم دين المسلم. ما اكف على انا اجي اتمسك لي براي، اتمسك لي براي، وهذا الراي بعيد عن روح الاسلام تماما، الاراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وانا الفت نظرك ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون اذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور اكو شيء قريب بقدر التزاوج. اذا تزاوجوا، اذا اصبح المسلم يتزوج من اي فرقة من اي مذهب من المذاهب الاسلامية، هذا يعتبر اثر فعال في تذويب العقبات بين المسلمين. كل الاثار تنحشر امام هذا. هذول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، ذول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم ذول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم، تتكافى دماؤهم أموالهم أعراضهم، فينبغي إزاحة العقبات عن طريق الأسرة الإسلامية لتأخذ طريقها الصحيح، وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. بعد خلق الزوجين أكون نقطة ثانية أيضا. النقطة الثانية، الآية تأشر إلى أن الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور هاي مشغلتي أنا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط الباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب أنثى؟ نعم هذا مو شغلي، ما أنا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق. هو الباري عز وجل يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط، تخطيط السماء لذا، نعم السماء وضع التخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ أن أحيانا الإنسانية تمر بظروف ثانوية. شنو الظروف؟ لا سمح الله مر فرد مرض، اجتاح نسبة كبيرة من الرجال دون النساء، صار عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في هالحالة أباح الإسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال تبقى المرأة، إما أن تعيش مشيبة، إما أن تعيش على نمط الخليلات، أو لا تعيش في أسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. على الإسلام هنا أباح تعدد الزواجات. اكو حالة احيانا بعض الامم تستهدف، امة من الامم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الامة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم فرقة تحس بخطر الانقراض تعدل الزواجات، تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. نبه لي، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها. هاي اثنين. الثالثة، نبه لها النقطة اللي أردشي لك هاي شوية تهمني. ثالثة، عدنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل ب 22 صبغي جسمي وبي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة أيضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي إكس يسموه، واللي عند الرجل منوع إلى نوعين، صبغي جنسي نص من نطفته يصير صبغي جنسي اكس، ونص من نطفته يصير صبغي جنسي واي. فاذا لقح البويضة عند المرأة بصبغي جنسي اكس تصبح المعادلة اكس زائد اكس يساوي انثى، تطلع المولود يطلع بنت. واذا لا لقحت البويضة بصبغي جنسي واي تصبح المعادلة X زائد Y يساوي ذكر. إذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الأب، إلا نطفة الأب هي اللي تخلي الولد يصير يو ذكر يو أنثى. تعالي المصيبة عندنا، هذا الأب يصب لك ضيمة كلها برأس المرأة، تعالي أنت ليه يجيبين بنات؟ ليش شنو ذنبه؟ المشكلة مشكلتك أنت، هي ليش؟ ها؟ هي الواقع. المرأة في حد ذاتها مو مسؤولة، اللي يحدد نوع الجنين نطفة الأب. هذه المصيبة اللي كانت في تاريخنا كميراث اجتماعي.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
من ذا الذي يحيي العباد؟